الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن الدعاء شأنه عظيم، فهو من أفضل القربات وأعظم الطاعات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة هو الدعاء، رواه الحاكم. ورغب سبحانه وتعالى في الدعاء فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطي سائلهم. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو لب العبادة. ففي مسند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن دعائي وتوحيدي، قال سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين باستكبارهم على الله تعالى. وترك الدعاء استكبارا وعزوفا عن التذلل بين يديه سبحانه وتعالى مآله غضب الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه البخاري في الأدب المفرد. لكن إذا وفق الله تعالى المسلم وألهمه الدعاء أكرمه جل وعلا بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. قال: فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا من كمال يقينه رضي الله عنه وحسن ظنه وتوكله بالله عز وجل. والمسلم كلما عظمت معرفته بالله تعالى وقويت صلته به كان دعاؤه له أعظم وانكساره بين يدي ربه أشد. ولهذا أثنى الله على أنبيائه ورسله لما كانوا أعظم الناس تحقيقا للدعاء. قال عز وجل في سياق الثناء عليهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكانوا عليهم السلام مع علو شأنهم يسألون الله تعالى بتضرع وخشوع وتذلل وخضوع لكمال معرفتهم بالله تعالى ولعلمهم بأنه عز وجل يحب من يلجأ إليه وينكسر بين يديه. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يلحظ أنها تنوعت في بيان فضل الدعاء وذكر عظيم ثوابه وكبير أثره. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لرد القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، والحديث رواه أحمد والترمذي. فإن الله سبحانه وتعالى قد يقضي على المسلم قضاء مقيدا حصوله ووقوعه إذا لم يدعوه، فإذا دعاه صرف عنه ذلك القضاء، وبهذا يتحقق للعبد سعادة الدنيا والآخرة بفضل الدعاء. ومن فضائل الدعاء أيها الإخوة أن الدعاء أكثر كرامة وشرفا عند الله تعالى من غيره من العبادات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والحديث عند أحمد وغيره. لماذا؟ لما فيه من إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله تعالى وقدرته. فلعظيم كرم الدعاء عند الله تعالى، فإنه إذا رفع العبد يديه إلى الله تعالى استحيى الله عز وجل أن يردهما صفرا خائبتين. ومن أقبل على الله بصدق وألح عليه بالدعاء وأكثر من سؤاله أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه سؤله وفتح له أبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، لا سيما إذا تحرى العبد أوقات الإجابة، كالدعاء في الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وأثناء الصلاة في السجود وقبل التسليم وفي الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة ونحو ذلك. أيها الإخوة، الدعاء أمره يسير جدا، كل أحد يقدر عليه، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يعجز عن الدعاء فقال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد. فأشد الناس عجزا وكسلا من عجز عن الدعاء، ومن عجز عن الدعاء مع يسره وسهولته فهو لما سواه أعجز، وهو من علامة ضعف الإيمان والعياذ بالله. ومهما ألح العبد في الدعاء فلا يستبطئ الإجابة ولا يترك الدعاء، فإن الله جل وعلا قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: قال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فقال رجل من القوم: إذا نكثر، يعني من الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد. يعني أن الله عز وجل أكثر إجابة من دعائكم. وختاما أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أنه لا بد من حضور القلب حال الدعاء والانكسار بين يدي الرب جل وعلا والابتداء بالثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم مع الإلحاح والإكثار من التوبة والاستغفار وعدم اليأس وحسن الظن بالله تعالى. فمن اجتمع في دعائه مثل هذه الأمور ونحوها كان حريا أن تجاب دعوته. فاللهم ألهمنا حسن الدعاء، وارزقنا حسن الإجابة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين.